الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. ونحن يا قوم عما قريب ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات. من كثرت في حسناته في هذه الحياة سعد في تلك الحياة، ومن كثرت سيئاته في هذه الدنيا فحاله غير حال السعادة في تلك الدار، إلا أن يأذن الله بشيء. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال ربنا: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب. أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علماً وعملاً. وعنوان خطبة اليوم: الحقوق المدنية. ومادة هذه الخطبة استقيتها من كتاب لطيف عنوانه تدوين الدستور الإسلامي للشيخ أبي الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي أيها الإخوة عالم، أديب، مجاهد، لبيب، ولد سنة 1903 للميلاد، وتوفاه الله سنة 1979. عالم من بلاد الهند، وإن كانت أصوله ترجع إلى الحجاز. أوقف حياته على الدعوة الإسلامية، وجعل رسالته في الحياة إعلاء كلمة الحق والتمكين للإسلام في قلوب الناس. فاز أبو الأعلى المودودي بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وكان أول من حصل على تلك الجائزة تقديراً لجهوده المخلصة في مجال خدمة الإسلام والمسلمين. بلغ عدد مؤلفاته 70 ما بين كتاب ورسالة، ترجمت كتبه إلى 16 لغة، ونالت شهرة عريضة في أنحاء العالم. من بين هذه المؤلفات رسالة لطيفة قيمة طبعتها مؤسسة الرسالة سنة 1981، عنوانها تدوين الدستور الإسلامي. تحدث فيها المؤلف عن مصادر الدستور في الإسلام وعن مسائل الدستور الأساسية. المسلمون إذا كتبوا دستوراً ما هي أهم مسائل تدون في هذا الدستور؟ واخترت لكم من هذه الرسالة مادة خطبة اليوم، لأنه عندما تحدث عن مسائل الدستور الأساسية، ماذا يكتب في الدستور؟ تحدث عن 8 أمور ينص عليها الدستور. الأمر الثامن الحقوق المدنية، يعني الدستور الإسلامي ينص في واحد مما ينص عليه عن الحقوق المدنية. بيّن أبو الأعلى المودودي فيه في الحقوق المدنية الحقوق الأساسية للسكان على الدولة، والحقوق الأساسية للدولة على السكان. فقال: أريد أن أبين لكم ما لسكان الدولة من الحقوق الأساسية في الإسلام. ذكر 4 حقوق. فالحق الأول أن تحافظ الدولة على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يؤخذ إلا لأسباب أو لا يؤاخذ إلا لأسباب قانونية مشروعة. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه في كثير من أحاديثه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، كحرمة يوم عرفة. وهذه الحرمة ما استثني منها إلا أمر واحد، يعني دمك حرام لا يجوز الاعتداء عليه، مالك حرام لا يجوز الاعتداء عليه، عرضك حرام لا يجوز الاعتداء عليه، إلا بحالة واحدة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: إلا بحق الإسلام. أي أن الإنسان إذا وجب عليه بحكم قانون الإسلام حق في النفس أو المال أو العرض، يؤخذ منه وفقاً لطريق القانون، يعني لا يجوز الاعتداء على عرض ولا على مال ولا على نفس إلا إذا أوجب القانون هذا الأمر. وهذا أول حق للسكان على الدولة، أن تحفظ نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. والحق الثاني هو المحافظة على حريتهم الشخصية، فلا يحل في الإسلام أن يسلب الفرد حريته من غير أن تثبت عليه جريمة ويسمح له بالدفاع عن نفسه. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، جيراني بما أخذوا؟ هذا الصحابي جيرانه أخذتهم الشرطة، فقام يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، جيراني بما أخذوا؟ لما حبسوا هؤلاء الجيران؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم ذكر شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له جيرانه. رواه أبو داود. قال المؤلف: وذلك ما يشهد بأنه لا يجوز القبض على رجل ما دامت لا تثبت عليه جريمة معينة بوجه قاطع. وقد قال الخطابي: إن الحبس على ضربين، حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، يعني فعل أمراً يعاقب عليه القانون تجب عليه العقوبة فالقانون يحبسه، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليكشف به عما وراه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه، يعني ممكن يكون حبس في تهمة لكن لساعة، لوقت قصير ويخلى عنه. قال أبو يوسف القاضي في كتابه الخراج: ولا يحل ولا يسع أن يحبس رجل بتهمة رجل له، يعني أن يحبس فترة طويلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس بالقرف، أي يعني بالتهم، قارف الرجل الشيء إذا فعله، وقرفه بشيء يعني اتهمه بشيء. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس بالقرف يعني بالتهم، ولكن ينبغي أن يجمع بين المدعى والمدعى عليه، فإن كانت له بينة على ما ادعى حكم بها، وإلا أخذ من المدعى عليه كفيل وخلي عنه. وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدل. فالحق الثاني المحافظة على حرية الناس الشخصية، والحق الثالث الذي ذكره هو الحرية في إبداء الرأي والمبدأ، أن يتكلم الإنسان بالشيء الذي يراه رأياً صواباً. وقد أوضح علي رضي الله عنه قانون الإسلام في هذا الباب أحسن إيضاح، لما كاتب علي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد حكم الحكمين: خرج على علي 8000 من قراء الناس قيل لهم الخوارج، وكانوا ينفون وجود الدولة علناً ويصرون على محوها بالقوة. صار صلح بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فأناس من أتباع سيدنا علي لم يرضوا بهذا الصلح فخرجوا عن سيدنا علي ورأوا نفي الدولة علناً وأصروا على محوها بالقوة. الآن سيدنا علي ماذا سيفعل؟ قال: فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، هم لهم رأي، فأرسل لهم من يحدثهم يناظرهم، فناظرهم سيدنا عبد الله، فرجع منهم 4000، 4000 عادوا إلى ما يريده سيدنا علي، وبقي 4 لا يوافقون على رأي سيدنا علي في هذه الدولة. قال: فبعث سيدنا علي إلى الآخرين أن ارجعوا، فأبوا، قالوا: لا، نحن لا نريد أن ننضوي تحت ما تقول. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. يعني إذا كان لكم آراء تقولونها قولوا، لكن إذا آذيتم الناس، إذا قطعتم سبيل الناس، إذا سفكتم دماء الناس، عندها سأعاقبكم بالحرب، إذا لم تفعلوا فأنتم أحرار في أن تبدوا من آرائكم ما شئتم. قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. وكذلك قال لهم علي مرة أخرى: لا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. فالحق الثالث للسكان على الدولة الحرية في إبداء الرأي. أما الحق الرابع الأخير المذكور في الكتاب والذي حث عليه الإسلام وأكده تأكيدا، وهو أنه من واجب الدولة أن تكفل الحاجات الإنسانية اللازمة لكل فرد من أفرادها. ولأجل هذا الغرض فرضت فريضة الزكاة في الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال: من ترك كلاً فإلينا، يعني إذا واحد مات وترك أولاداً ضعافاً، امرأة ضعيفة، أباً شيخاً مسناً، فالدولة الإسلامية ملزمة أن ترعاهم. من ترك كلاً فإلينا. والإسلام لا يفرق في هذا الباب بين سكان الدولة من المسلمين وغير المسلمين من أهل الذمة، فهو يضمن لكل رجل من أهل الذمة كما يضمن لكل رجل من المسلمين بأن الدولة لن تحرمه المأكل والملبس والمسكن. فقد حدث عمير بن رافع عن أبي بكرة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عمر عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ أنت تسأل الناس ليه؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. أنتم فرضتم علينا جزية، نحن أهل الكتاب، فأنا ما عندي مال، بدي أتسول حتى أسأل الناس حتى أعطيكم هذه الضريبة الجزية، وأسأل لحاجتي، أنا ما عندي ما أنفقه وأنا كبير السن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، أعطاه شيئا من منزل عمر، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، يعني أمثاله، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. ما معقول هو شاب كان يدفع جزية، الآن كبر نتركه؟ لا، الدولة الإسلامية ملزمة أن تنفق عليه طعاماً وشراباً ومسكناً ليبقى يعيش عزيزاً كريماً ولو كان من غير المسلمين. وجاء في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة: جعلت لهم، أي لأهل الذمة، أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، يعني خلاص ننزل عنه الضرائب ما يأخذ منه جزية، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، نفرض له معاش شهري إله لأسرته، ما أقام بدار الهجرة، ما دام ساكن عندنا في البلد نحن مكلفون به. فهذا هو الحق الرابع للسكان على الدولة، كفالة الحاجات الإنسانية اللازمة لكل فرد من أفراد البلاد. هذه هي الحقوق الأساسية للسكان على الدولة. أما حقوق الدولة الأساسية على السكان إن هي أدت ما عليها فاثنان: أولها حق الطاعة، المصطلح عليه في الإسلام بالسمع والطاعة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق في عدد من أحاديثه: السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. والحق الثاني للدولة على الأهالي أن يكونوا مخلصين لها أولياء لها، وهو ما يرد في الكتاب والسنة التعبير عنه بلفظ النصح، أن ينصح المواطن للدولة. وتستلزم هذه الكلمة أن يحب الفرد الدولة ويرجو لها الخير والنصح من أعماق صدره، وأن يعمل على ترقيتها ولا يرضى شيئاً يصيبها بأدنى ضرر أو أذى. بل الإسلام ألزم سكان الدولة التي تؤدي حقوقها للمواطنين أن يتعاونوا معها، وألا يقعدوا عن بذل سعي أو تضحية بالنفوس والأموال في سبيلها. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأته عن الحقوق المدنية في الإسلام في كتاب تدوين الدستور الإسلامي لأبي الأعلى المودودي، أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من رحمتي إلى ما يحبون من غضبي، إلى ما يكرهون من غضبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.